أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. إن شاء الله من هذه الليلة وضمن عدة ليالي سأتناول إحدى الموضوعات التي أثيرت، وهي خروج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف. من الأمور التي تطرح في هذا السياق ما يقال بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يخرج، بعضهم يقول أن تصوير أن الإمام خروجه بالسيف هذا يعطي نوع من صفة دموية للإمام، وأن الإمام يخرج وهذا ما يتناسب مع الدعوة التي يريد الإمام أن يقوم بها. والبعض الآخر يقول لا، الإمام يخرج بالسيف ولكنه لا يكثر من القتل، والإكثار من القتل هذه تنفر الناس من دعوة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالتالي يعني ما ورد مثلا حتى في الروايات، أولا يقول ما الروايات لا تدل على ذلك، أو أحيانا إذا جاءت بعض الروايات يحاولون يوجهون توجيه آخر. أنا أريد أن أتناول هذا الموضوع بشيء من البسط. بداية لاحظوا هذه نقطة مهمة، في أي بحث تريد أن تتناوله أول شيء يقولون إن هل هذا هناك إمكان لهذا الشيء، هل يمكن أن يقع أم لا، بعد ذلك تأتي تبحث عن الدليل. مثلا حينما نقول أن الله عز وجل ليس بجسم غير محدود، هذا أدلة قائمة وقطعية على ذلك، وبالتالي لو افترضنا حتى جاءت النصوص نحن ما نقبلها، لاحظتوا هذا شيء مسلم. أحيانا يتفق لبعض الناس في مرحلة الثبوت تحصل له شبهة، وهذه الشبهة هي التي تدعوه إلى أنه حتى بعد ذلك عندما تأتيه الأدلة في مقام الإثبات وشيء يعني نبحث هل هناك إمكان أو لا، في مقام هذا يقول له هذا مو ممكن، بعد ذلك حتى لو تأتيه الأدلة ما يقبلها. بس المشكلة عنده هو في فهم، عنده فهم خاطئ في المرحلة الأولى، يعني يظن بأن هذا شيء غير ممكن وممكن، يظن أنه غير ممكن، وبالتالي بعد ذلك حتى حينما تأتيه بالإثباتات والأدلة يقول أنا ما أقبلها، ويحاول أحيانا يعني يغير مسار الأدلة. فيما يرتبط أنا أضرب لكم مثال، مثلا الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام، هل حصل هذا الهجوم أم لم يحصل، وقع أم لم يقع؟ نحن عندنا أدلة، روايات مستفيضة متواترة، أصلا الأمر متواتر إجمالا في الاعتداء على الزهراء عليه السلام. البعض وش يقول له وين الأدلة، يناقشه في السند وكذا، حينما تأتي إليه بالأدلة القطعية تلاحظ أن عنده مشكلة في المرحلة السابقة الأولى، يعني في الإثبات تأتي بتعرض الأدلة النصوص وكذا، أما هو عنده مشكلة أساسية في المرحلة السابقة يقول أصلا هذا مو ممكن، حتى حينما تأتي النصوص يقول له هذا ما يمكن. ليش؟ يقول لأن هذا يعني تنسب إلى أمير المؤمنين الجبن، كان جبان، لاحظوا أصل المشكلة عنده شبهة مسبقة، فحتى حينما تأتي بالأدلة يبدأ يرفض ويتوقف. هذه ملاحظة. أو مثلا حينما تقول أن الزهراء عليه السلام كانت تكثر البكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار، يقول له هذا ما يمكن. ليش؟ يقول لأن كثرة البكاء هذا يتنافى مع الصبر، هو عنده مفهوم خاطئ حول الصبر، وبالتالي حتى لو تأتي بالأدلة يرفضها. ولهذا أولا ينبغي في مرحلة الثبوت قبل ما تأتي بالأدلة، أن هذا اللي عنده شبهة في مرحلة الثبوت تشيل الشبهة من ذهنه، تنزع الشبهة، بعد ذلك نعرض نأتي نقول ما هي الأدلة، ما هي الإثباتات لهذا الموضوع. مثلا حينما يتم تداول موضوع الاعتداء على الزهراء عليه السلام نقول بأن هل رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله كان مثلا جبانا العياذ بالله حينما خرج؟ أنا أقول على دعواه هو يعني لا يصير أن تجاسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان بهذا حينما مثلا جعل أمير المؤمنين عليه السلام ينام في الفراش وهو خرج، وخرج في الليل وخفية، الخروج خفية، هذا نوع شنو يعني تفسر لي إياها؟ هو عنده مشكلة في هذا الفهم، يتصور مثلا أن هذا النوع هذا والالتزام بأمر الله عز وجل، الله قال اخرج بهذه الطريقة وسلم لأمر الله عز وجل، اخرج خفيتين عن الأعداء. في مقام الصبر أيضا يصبر حتى لو كثر البكاء، كما نبي الله يعقوب عليه السلام كثر البكاء حتى بيضت عيناهم من الحزن، ومع ذلك تعبير قرآني مو فقط صبر، يقول فصبر جميل، صبر جميل. إذن في موضوع استخدام الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأصل السيف ولكثرة هذا الاستخدام، هنا نطرح هذا فقط مجرد إثارة، إن شاء الله الحديث يتم في الليالي القادمة. نقول نحن الآن نحن نتكلم عن إمام معصوم أو نتكلم عن شخص عادي، نتكلم عن شخص عادي وعن إمام معصوم. إذا كان إمام معصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا يعني حينما يطبق أي شيء من الأوامر هذا أمر إلهي، بالتالي ما يخطأ، يعني في تطبيق الأمر الإلهي ماكو خطأ لأنه معصوم عجل الله تعالى فرجه، أي إمام كان من الأمة عليه السلام، وبالتالي سواء قتل أم لم يقتل، أكثر من القتل أو لم يكثر من القتل، في النهاية هو متبع لأمر الله عز وجل، اتبع أمر الله عز وجل في كثرة القتل شنو المشكلة؟ في النهاية هو ما رح يظلم، مو مثلي أنا مثلا حينما والله أضايق من شخص أنا ستجاوز الحدود وبنتقم منه وأتشفى منه، لا لا، الإمام عجل الله تعالى فرج الشريف إنما يعمل بما جاء من السماء، وبالتالي إذا كان ما جاء من السماء شنو المشكلة؟ الله عز وجل يعذب في الآخرة أكثر أهل الأرض، هل يتنافى ذلك مع رحمة الله عز وجل؟ لا ما يتنافى، الله عز وجل رحيم ولكن هؤلاء مستحقين للغضب، فأكثر أهل الأرض كما هو صريح القرآن الكريم يعذبون بعذاب إلهي، لأن هذا مورد الغضب الإلهي مو مورد الرحمة، والله عز وجل عادل لا يظلم ولكن العباد هم الذين يستحقون ذلك. الحديث بقية تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. يوم أمس تطرقت إلى أصل فكرة ما يطرحه البعض حول أن كثرة القتل من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه بعضهم لديه مشكلة في أصلها أنه هذه لا تصح، والآخر يتكلم عن دليل الإثبات، يعني ما هو الدليل على أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حين خروجه يكثر القتل، ويقول بأن الدليل قاصر عن ذلك. أشرت أيضا بشكل مختصر وأشرت إلى أن البعض حينما تكون لديه مشكلة في مقام الثبوت، فحتى لو تأتي إليه بالدليل في مقام الإثبات لا يتقبل، لأنه عنده مشكلة في الأصل، يعني في مقام الثبوت يقول هذا أمر غير ممكن. أنا أضرب لكم مثال عرفي حتى بين القصد أيضا، لو افترضنا شخص قيل له بأنه مثلا في المكان الفلاني حصل حريق، يقول له هذا مستحيل، يقول له ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ يقول مثلا على سبيل المثال يقول لأن هناك الأجهزة الأمنية، أجهزة أمنية ونظام أمني متطور. زين، هو في الأساس حتى اللي تقول له فلان نقل فلان نقل، تأتي بأدلة الإثبات أن فلان وفلان 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 نقلوا ثقات كذا نقلوا هذا الموضوع، يقول لا ما أقبل هذا، لا يمكن، هو لأن لماذا عند هذا التصور أنه ما دام أن هذا مكان مجهز لا يمكن أن يحصل فيه شيء. أنا مثال عرفي بسيط، ولكن مجرد أحيانا إذا ترفع عنا الشبهة تقول له زين هذا مثلا هذا النظام متوقف على ماذا؟ متوقف على كهرباء، يمكن الكهرباء تنقطع أو لا، في إمكان عقل أو لا، مجرد ما تثير بعض الإشكالات ترفع عنه يصير عنده ممكن. من يصير ممكن من تقول له أيضا هناك أدلة يقبل. لاحظتوا؟ إذن القضية هي في أساس يجب أن نثبت في المقام الأول أن هذا أمر ممكن أم لا، إمكانية كثرة القتل. أنا أقول هنا يعني فيما يرتبط بهذه النقطة، ذكرت بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام معصوم، يعني الإمام لا يقتل غير المستحق، الله عز وجل لا يعذب في نار جهنم غير المستحق. زين هذا إذا كان هو مستحق في نار جهنم كان شخص واحد ولا كان أكثر البشر ما يفرق. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يقتل يقتل المستحق، هذا المستحق كان شخص واحد ولا كانوا ملايين البشر. إذن المسألة لا تدور مدار قلة وكثرة، المسألة تدور مدار أن هذا الطرف الآخر يستحق أو لا يستحق. وبالتالي هذا يعود بنا إلى أن التشريع أساسا تشريع استخدام القتل في الإسلام أو الجهاد هذا إنما هو في مقابل الذين يستحقون ذلك، في مقابل الذين يستحقون ذلك. ولهذا مثلا القرآن الكريم يتطرق إلى القتال، قتال الكفار والمشركين. أصل استخدام الغرضة، وهذه نقطة مهمة أيضا في هذا الصدد أحب أن أشير إليها، لأنه من مصادق استخدام الشدة أشداء على الكفار وحما بينهم، أو مثلا الغلظة، هذه الغلظة تكون مع من؟ مع الطرف المستحق كافر وغيره. ومن مصادق الغلظة استخدام السيف والقتل، هذا أحد مصادقه، أحد مصادقه. حينما نأتي إلى القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 73، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير، أيضا في سورة التحريم آية 9 بنفس النص وارد الآية. إذن الغلظة والمجاهدة ومجاهدة الكافر هذا أمر مطلوب. لا أحد يقول والله الإسلام دين رحمة، نعم دين رحمة، هو دين رحمة إذا الطرف الآخر مو مستحق للرحمة، لا ما يكون دين رحمة مع أولئك، دين رحمة لمن يستحق الرحمة ودين غلظة لمن يستحق الغلظة. فلما يميز من هذه يقع في هذا الاشتباه. وأنا أحتمل أن بعض الأفكار اللي تطرح أحيانا يعني هي بسبب موجة إعلامية تصير أحيانا، يقولون الإسلام دين مثلا موجة، بعض الناس المتطرفين مثلا يقتلون نساء وأطفال بغير وجه حق. نحن نعم نقول بأن ما يقتل النساء والأطفال زين، ولكن يوني عمومون يقولون لا، إذن ماكو شيء اسمه جهاد في الإسلام، ماكو شيء اسمه قتال، يعني في مقام ضرب الذين يتطرفون ويقتلون بغير حق يأتي الكلام على وين أصل التشريع، أصل القتال، أصل الجهاد، وأنه لا الإسلام دين رحمة والإسلام دين سلم والإسلام لا يوجد فيه عنف مثلا، وهذه كلها مظاهر عنف، يريدون إلغاء أصل الجهاد والقتال وأحكامه الموجودة. ولهذا يجب أن نلتفت إلى أنه لا نتأثر، يعني نحن حينما نريد نبحث الآن وإن شاء الله في ليالي القادمة أيضا إلى أن أنهي الموضوع، حينما أتناول هذا الموضوع يجب أن لا نكون متأثرين بأي خلفية، نحن والأدلة فقط، نحن والأدلة المعروضة أمامنا في هذا السياق. أيضا نجد وأختم بهذه الرواية فيما يرتبط بأصل استخدام القوة، طبعا قد تثار عليه بعض الشبهات إن شاء الله الحديث تتم حول الرواية. الرواية مذكورة في الكافي الحر العاملي في وسائل الشيعة فيما يرتبط بكتاب الجهاد أبواب الجهاد، الباب الأول الحديث الأول من الباب الأول كتاب الجهاد، يروي الرواية عن الكليني. الكليني يرويها في الكافي بسند صحيح عن عدة من أصحابنا، أحمد بن محمد، علي بن حكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار. هذا الحكم، هذا الرواية الفقهاء يستدلون بها على أصل تشريع الجهاد، والسيف أداة قتل. بعض قد يقول أن هذه في رمزية لاستخدام القوة، واستخدام القوة لا تعني مثلا أن واحد يسفك الدماء، قد واحد يستخدم القوة بغير، قد يقول قائل. ولكن التعبير هنا أولا، التعبير هنا بالسيف، والسيف أداة قتل. ثم لاحظ أن بمقارنة الأحاديث الأخرى الواردة، وارد أن واضح أن المقصود هو استخدام السيف بالقوة. مثلا أذكركم هذا الحديث الآخر ليبين هذا المعنى، حديث ينقله الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس 10 سنين في مرحلة مكة، مرحلة المكية، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال. بعدين قال: فالخير في السيف وتحت السيف، والأمر يعود كما بدأ. لاحظوا هالمقطع، فالخير في السيف، يعني الرسول استخدم السيف، واضح الرسول حروب كانت، حروب من قبل النبي كانت، والعدد اللي قتل حسب ما يذكرون طبعا يقول عدد الكفار 700. طبعا بعض يعقد مقارنة أحيانا ما تكون، يعني قد يغفل عن نقطة في المقارنة، يقول مثلا 700 مو عدد، مو عدد مثلا، نقول ما يخالف، مو عدد بالنسبة إلينا في ذلك الزمان 700 يفرق، يعني 700 تقول 700 عدد القتلى من الكفار. الرسول في معركة بدر عدد اللي كانوا معه 313، أكبر تجيش أو يعني استنفار عسكري، نقول الرسول أخرج الكل في معركة تبوك، كانت تقدر في معركة تبوك هكذا اللي يذكرون في بعض المصادر بأن 30,000 في معركة تبوك، هذا أكبر استنفار كان للنبي، عدد كل يعني كل ما تمكن معه من جماعة وكذا، وكان القبائل كثير أسلمت، 30,000 استنفار كان عام، يعني لا يوجد عندنا استنفار، فبالتالي هذا العدد ليس بعدد القدر. على كل حال ليس الكلام الآن بالنسبة للعدد، سنأتي بالنسبة للعدد. اللي يهمنا فعلا حاليا أن هذا الحديث يبين الحديث السابق، وأن النبي خرج والأمر يعود كما بدأ. هنا في الحديث الأمر يعود، في الحديث الثاني كما بدأ، يعني كما أن رسول الله خرج بالسيف واستخدم السيف في حروبة، أيضا يعود الأمر مع المولى عجل الله تعالى فرجه كما بدأ. اكتفي بهذا، وإن شاء الله الحديث بقية. صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. في ليلتين كان الحديث عن خروج المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف، وأن هذا الخروج يلازم القتل، وردا على كلام حول أن خروج الإمام بالسيف يعطي طابع دموي، أو أن الإمام مثلا صورة أن الإمام سفاك، هذه شبهة لعله تطرح أحيانا. وذكرت باختصار بأن الإمام المعصوم عليه السلام لا يقتل إلا من يستحق القتل، فإذا كان المقتول مستحقا للقتل لا فرق في ذلك بين أن يكون المقتول شخصا واحدا أو بالآلاف، ماكو فرق ما دام الإمام لا يقتل إلا من يستحق. إذن لا فرق في ذلك بين أصل القتل وكثرته. وذكرت أن أصل التشريع باستخدام القتال مع المستحق، إن شاء الله أختصر لمن لم يكن حاضر، هو أمر مسلم في القرآن الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كذلك الحديث الصحيح المروي في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الخير كل الخير في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف. وذكرت بأن استخدام السيف يلازم القتل. بعض قد يقول بأن مثلا خروج الإمام عجل الله تعالى وبركاته بالسيف هذا مثلا روايات واردة فيه نحن لا نكرها، ولكن ذلك لا يلازم القتل، يعني استخدام السيف، لأن واحد يمكن يكون عنده قوة ولكن ما يستخدم تلك القوة يعني في القتل، قد يستخدمها بشكل آخر. وذكرت بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن أولا التعبير بالسيف هو آلة القتل، ثم يعني آلة السيف آلة قتل، والمتبادر وهذا المعنى يعني استخدام السيف يعني استخدام آلة القتل، هذه من جهة. من جهة أخرى من المسلم به، ذكرت رواية في الكافي يوم أمس أن الإمام الصادق عليه السلام يقول والأمر يعود كما بدأ، والأمر يعود كما بدأ، رسول الله بدأ، والرواية تقول أن يعني لم تذعن له العرب إلا بعد أن استخدم القتال، بعد جاء الأمر بالقتال ورسول الله حارب، ما في كلام بأن رسول الله حارب الكفار والمشركين إلى آخره. هذا المعنى لا يصلح أحد ينكره يعني لا سني ولا شيعي. إذن الرسول الله استخدم السيف، فحينما تقول رواية الأمر يعود كما بدأ أي أنه سيعود ويستخدم السيف، هذا فيما يرتبط بهذا الأمر. هنا أحب أن أؤكد على نقطة وهي تأكيد على هذا الأمر، يعني خروج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف، أشير إلى جملة من الروايات الواردة في هذا الخصوص التي تؤكد أصل الخروج بالسيف، أنقلها من كتاب المحجة للسيد هاشم البحراني، المحجة فيما نزل في القائم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني الآيات القرآنية التي نزلت فيه في الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملتها في الصفحة 69 ينقل رواية صحيحة السند يرويها الشيخ الصدوق، يرويها الشيخ الصدوق عن أبيه سعد بن عبد الله محمد بن حسين الخطاب عن حسن المحبوب علي بن رأب، رواية معتبرة السند عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل، قال الآيات هم الأمة، والآية المنتظرة بعض آيات ربك التي ستأتي القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيومئذ لا ينفع نفس أنا لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف، من قبل القيام يكون بالسيف وإن آمنت بما تقدمه من آبائي. هذه الرواية. رواية أخرى أيضا ينقلها في الصفحة 72 ينقلها عن الكافي، وهي أيضا رواية صحيحة السند، هذه الرواية يقول عن الإمام الباقر عليه السلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورث من شام عباده والعاقبة للمتقين، يقول أنا وأهل بيتي الذي أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، بعدين إلى أن يقول الإمام عليه السلام فيما يرتبط بإحياء الأرض يقول أن من أحيا أرضا فهي له فهو أحق بها، ثم يقول وله ما يأكل منها حتى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف من أهل بيتي بالسيف، حينما يخرج يكون خروجه بالسيف فيحويها ويمنعها منهم. هذه أيضا رواية تؤكد على أصل الخروج بالسيف. روايات كما ذكرت متواتر أجمال، لكن أنا أشير إلى بعض تلك الروايات. رواية ثالثة ينقلها في الكتاب صفحة 188 أشير إلى الرواية الثالثة وإن شاء الله أحاول أختصر الوقت. الرواية الثالثة ينقلها التأويل الآيات عن المفضل بن عمر، سألت أبا عبد الله ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال الأدنى هو عذاب القبر والأكبر المهدي بالسيف، هذا يعني عذاب مجرد هذا التشبيه أنه أن جعله عذابا أكبر، ما يمكن وصل عذاب أكبر من دون تنفيذ القتل يعني، ولا ما يصير عذاب، إذا عذاب ما يطبق فيه استخدام السيف ما راح يكون عذاب. هذه رواية أخرى في صفحة 261 أيضا أشير وأختم بهذه الرواية، ينقلها أيضا صاحب كتاب المحجة. الرواية هكذا جاءت عن في الكافي عن الإمام الصادق: هل أتاك حديث الغاشية؟ يخشاهم القائم عجل الله تعالى فرج الشريف بالسيف، يخشاهم بالسيف إلى أن يقول عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قال تصلى نار الحرب، يعني الحرب تجري، الحرب تقام الحروب، تصلى نار الحرب في الدنيا على عهده وفي الآخرة نار جهنم، يعني في الدنيا تكون هناك نار حرب فيعذب وفي الآخرة كذلك. هذه جملة من الروايات باختصار، إن شاء الله في دقيقة أختم الكلام. ليس هذه جملة من الروايات، كما ذكرت ما يهمنا احنا وايد الشخص لما يقول والله انا مثلا اريد الدليل، انا مثلا ما ثبت عندي ان الامام يكثر القتل كما سأتي، انا لا اقول ان اصل خروج بالسيف يعني كثرة القتل، ما يهمنا هذه الجهة، ولكن اذا الشخص ما عنده دليل نعرض عليه دليل ان شاء الله كما سنأتي، سنعرض الادلة على كثرة القتل، ولكن الاهم من هذا ان لا يجعل من شبهة ان كثرة القتل تعني هذا إنسان سفاك أو دموي، لا يجعلها هي الأساس، إذا جعلها هي الأساس ستبقى الشبهة في ذهنه، لأنه حتى لو تعرض عليه الرواية يقول شلون نقبل الرواية، إمام شنو الإمام يقتل، يا يقتل الناس، وهذه تطرح، ترى تطرح حتى في منتديات النواصب والسنة حينما يعني بعض السنة المتعصبين، لا أقصد هؤلاء المتطرفين منهم، حينما يطرحون هذه الشبهة يقولون بأنه احنا الامام المهدي عندنا غير وانتم عندكم غير، انتم مهديكم هذا انسان يكثر القتل، احنا المهدي عندنا لا شخص مسالم، شخص مسالم، يعني هذه الفكره موجوده حتى يتم تداولها، وبعضها مأخوذ من روايه اهل السنه، ساشير الى ذلك ان شاء الله في المره القادمه، وصلى الله على محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم السلام على اشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في روايات خروج المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف. إذا ما تتم الإجابة على الشبهة الأساسية فيما يرتبط بهذه الروايات، أظن أننا يعني سنكون كمن يراوح في موضعه، ولهذا أشوف ولو شيء من الإعادة، لأنه تم طرح بعض الأسئلة في هذا الخصوص، وأحب أن أنا أنهي هذا يعني هذه الشبهة، لأنه إذا لم تتم معالجتها ما يمكن أصلا أن نتواصل في الموضوع. لاحظوا أيها الأخوة، حينما نقول بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج بالسيف، البعض قد يقول بأنه زين ماذا نفعل، نقول يعني تتصور الإمام كأنه بس جاي بس يقتل، بس يعني جاي يقتل ما عنده شيء ثاني، ثم أين تذهب مثلا الروايات الواردة أنه الإمام الحجة، مثل ما الحجة كجده رسول الله، رسول الله إنك لعلى خلق عظيم كان، فكيف يستقيم هذا مع أن الإمام يعني بس الصورة اللي تعطى أنه الإمام يقتل؟ أستوقف دقائق مع هذه، ولو أنا كنت قد أجبت قسم منها وبينت، ولكن تحتاج مزيد من التركيز. لاحظوا الأخلاق ليست ذو بعد واحد، يعني مثلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نقول كان مثلا عفوا، رسوله كان حليما، هذا صحيح في موضع، أما في موضع الغضب لله عز وجل، الله عز وجل حينما تحصل معصية منكر، واحد في هذا المنكر يقول حق لو سمحت يعني لا تسوي الشغل أو لا، يقول لا تفعل، يغضب، هنا يغضب لأنه حصلت معصية لله، هنا موضع الغضب، في موضع الغضب ما يصير تقول هذا موضع الرحمة، يعني الله عز وجل حينما مثلا نقول قاتل الحسين نعمة الله عليه، قاتل حسين مو موضوع الرحمة حتى تقول ليش يعني الله ما يستخدم رحمته، لا هذا ما يستحق الرحمة، هذا مورد، لاحظوا هذا مورد غضب. فحينما يكون مورد الغضب تخلي موضوع الرحمة هذا خطأ، وفي موضوع الرحمة تخلي الغضب يعني تعكسهم كذا، في موضوع الغضب تخلي الرحمة خطأ، وفي موضوع الرحمة تخلي غضب خطأ. فإذا في كل شيء يجب أن يوضع في محله، في موضع الغضب والغضب. ما نقوله أنه الروايات الواردة حول ظهور المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف تبين أن الإمام جاء لينتقم وليثأر، جاء لينتقم وليثأر، فهذا موضع غضب. ويستمر هذا الغضب في بعض الروايات يضع السيف على عاتقه كما سأشير إلى حقه، فقط أنا في مقام بيان جواب الشبه. يضع على عاتق السيف 8 أشهر مثلا، أو يقول أنه يقتل حتى يرضى الله عز وجل، من يسأل كيف يرضى الله يقول يلقي في قلبي الرحمة. إذن خصوصا في بداية الأمر هنا مورد الغضب وليس موضع الرحمة. ولهذا الخلق العظيم يقتضي أنه في موضع الرحمة ترحم وفي موضع الغضب تغضب. أما شخص ما تحصل له غيرة ولا يغضب مثلا إذا شاهد امرأته تخرج مثلا كاشف صدرها، ما تحرك في الغيرة، هذا هني يتكلم بلطف ونعومة مثلا، يقول له رجاء مثلا لو سمحتي، وهذا مو لغة موضع الغضب. هنا لاحظتوا هنا موضع غضب، مو موضع أن هني واحد يقول والله أتساهل في هذا الموضوع. إذا تم وضع أي شيء ليس في موضع الصحيح هنا يكون خلاف الأخلاق، خلاف الأخلاق. رواية أشير إليها مروية في البحار عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إن للسخاء صفة حلوة مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، إذا صار شوي زيادة يصير سرف. بعدين لاحظوا، وللاقتصاد مقدارا، اقتصاد جيد ممدوح إن واحد يقتصد في معيشته، فإن زاد عليه فهو بخل صار مذموم. وللشجاعة مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور. إذن يجب الأمور تكون بحسبة، تكون الأمور بحسبة، إذا شوية تزيد وتنقص تختلف القضية، تصير مسألة سلبية. هذا فيما يرتبط بأصل الإشكال. وبعدين الإمام عجل الله تعالى وفرج الشريف كما ذكرت الروايات تشير، نحن الآن في صد إثبات أنها الروايات جاءت الإمام لكي يحقق الغضب، يعني موضع غضب الله عز وجل، ونحن في صد إثبات هذا الأمر من خلال الروايات. والإمام عجل الله تعالى فرج الشريف ما يقتل شخص غير مستحق، مثلا مؤمن إنسان مؤدي وكذا ومنتظر الإمام يقول الإمام يقتله حتى تقول لي كيف الإمام جاي رحمة، لا، الإمام حق هذا الرحمة ولذاك الذي الآن عايش في الدنيا، والإرهابيين اللي يقطعون الرؤوس يوميا وما لهم أحد الآن، حينما ينتقم من هؤلاء وأمثالهم ممن يستحقون القتل، هنا لا تأتي وتقول للإمام كيف يقتل، هذا الإشكال ليس في محل. هذه نقطة حبت أن أوضح. ثم إذا أتينا إلى روايات الخروج بالسيف، أشير إلى قسم من تلك الروايات في كتاب الغيبة للنعماني صفحة، طبعا أنا من خلال بعض الروايات أشير إلى أسنادها، بعضها روايات سأشير إلى روايات متواترة إجمالا في مضمونها، بأن الإمام يخرج بالسيف وأن لازمة استخدامه للسيف كثرة القتل خلاف ما هو يدعيه البعض. في صفحة 159 الحديث 19 الرواية هكذا جاءت، الرواية عن المفضل بن عمر، قلت لأبي عبد الله ما علامة القام عجل الله فرجه الشريف، قال إذا استدار الفلك فقيل، يعني جرت الأيام، فقيل مات أو هلك في أي واد سلك، حتى يقولون هذا الإمام بعد مو ما له وجود، ينكرون وجوده، حتى من بعض الناس يعني اللي كانوا على هذا الأمر يخرجون من هذا الأمر، أمر الولاية. قلت جعلت فداك، ثم يكون ماذا؟ قال لا يظهر إلا بالسيف. هذه رواية. رواية أخرى في صفحة 168 عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول في صاحب هذا الأمر سنة من أربعة أنبياء، سنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله. فقلت ما سنة يوسف؟ قال خائف يترقب. قلت وما سنة عيسى؟ قال يقال فيه ما قيل في عيسى. قلت فما سنة يوسف؟ قال السجن والغيبة. قلت وما سنة محمد صلى الله عليه وآله؟ قال إذا قام سار بسيرة رسول الله. ذكر في بعضها تقول أن رسول الله خرج بالسيف، إذن هو يخرج بالسيف هذه السيرة، إلا أنه يبين آثار محمد صلى الله عليه وآله ويضع السيف يعني يستخدمه على عاتقه ثمانية أشهر خرجا مرجا حتى يرضى الله، حتى يرضى الله. فكيف يعلم رضا الله؟ يسأل إمام. قال يلقي الله في قلبي الرحمة. الآن هذا موضع غضب، بعد ذلك موضع الرحمة في محلها. لاحظوا في موضع الغضب في البداية. هذا أيضا بالنسبة لي هذه الرواية. في صفحة 186 من الكتاب غيبة النعماني الرواية هكذا تقول الرواية، مقطع صغير. طبعا الرواية هذه فيها أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال هذا موثق عن بعض علمانا كالسلخوي، بعضهم يوثقوا على كل حال أحمد بن هلال، ليس فيه إلا أحمد بن هلال. الحديث 28 الحسن المحبوب يقول قال لي الرضا إنه يا حسن سيكون فتنة صماء صيلم يذهب فيها كل وليجة وبطانة، إلى أن يقول الإمام إنه كيف يخرج الإمام. يقول بأنه يخرج الإمام بأبي وأمي سمي جدي وشبيه موسى عمران عليه جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس كأني به آية ما كانوا قد نودوا نداء يسمعوا من بالبعد كما يسمعون بقرب. يكون لاحظوا موضوع الشاهد هنا، يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين. هذا عذاب، العذاب مقتضى العذاب واضح، يعني مقتضى العذاب ما هو. وبعد ذلك هذا بالنسبة إلى خروج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه رواية. ثم أختم برواية أخرى صفحة 239 أختم بها، يعني الوقت ضيق وأنا أحاول أختصر الحديث. إن شاء الله الليالي القادمة إن شاء الله نشير البقية. الروايتان هناك في صفحة 239 حديث 20 وحديث 21 تقريبا مضمونهم متقارب. ما تستعجلون عن إمام الصادق عليه السلام، يعني وصل كلام عن وصول إمام الصادق، ما تستعجلون بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلا الغليظ ولا طعامه إلا الجشب، وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. موت تحت ظل السيف واضح إشارة إلى القتل. أيضا الرواية الثانية بمضمون مقارب، إذا خرج القائم عجل الله تعالى فرج الشرف لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف، وما يستعجلون بخروج القائم؟ والله ما لباسه إلا الغيظ وما طعامه إلا الشعير الجشب، وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. بقية الروايات إن شاء الله أتطرق إليها لاحقا، وصلى الله على محمد وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام حول روايات خروج المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف، وذكرت بأن هذه الروايات هي متواترة إجمالا، وأن التواتر ليس فقط في مجرد عنوان الخروج بل في استعمال السيف، باعتبار أن التشبيه اللي ورد أنه يخرج كرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله حينما خرج بالسيف استعمل السيف. هذا من جهة، ومن جهة ثانية قلت بأنه إن شاء الله ضمن الليالي القادمة أيضا أن
ليست الروايات الواردة تثبت فقط مجرد استعمال السيف بل كثرة استعمال السيف، يعني ما يعني كثرة القتل، وأنه بهذا المضمون الروايات تكون متواترة تواترا إجماليا. هذا فيما يرتبط بهذه. أشرت إن شاء الله قبل ما أدخل في الروايات إلى أنه ما هو الدليل، يعني الإثبات على هذا الأمر ما هو. قلت بأنه في مرحلة الإمكان هناك إمكانية أنه الإمام يخرج ويقتل ويكثر القتل، ما في مانع. والسبب في ذلك أنه من الجائز أن يكون هذا مورد غضب الله عز وجل. حينما يكون المورد مورد غضب الله عز وجل لا معنى لأن يكون موضع الرحمة. يبقى الكلام ما هو الإثبات على أن هذا موضع الغضب، هذا ما سأتطرق إليه إن شاء الله، يعني من خلال ما يستفاد من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. من أهم الروايات في هذا الخصوص أن الإمام حينما يخرج لينتقم ويثأر لدم الحسين. عنوان الانتقام والثأر هو ملازم للقتل وسفك الدماء. بهذا المعنى أشير إن شاء الله إلى جملة من الروايات. كتاب المحجة فيما نزل في القام الحج للسيد هاشم البحراني في الصفحة 136. طبعا بهذا المضمون مضمون هالرواية روايات متعددة. في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورة. الرواية يرويها ابن قلويه عن الإمام الصادق عليه السلام، قال إنه كان منصورة، قال ذلك قائم آل بيت محمد عليه الصلاة والسلام. لا، يخرج فيقتل بدم الحسين، قتل باسم دم الحسين، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. لاحظوا العنوان كبيرة، هذا عنوان واضح. لو أكثر قتل، فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. وقوله فلا يسرف القتل أي لم يكن ليصنع شيئا فيكون مسرفا، يعني إخبار منهي، إخبار أنه لا يسرف، هو لا يسرف القتل، يعني مهما قتل هذا ما يعد إسراف، فالأمر بيده صلوات الله والسلام عليه. بعدين ثم قال أبو عبد الله يقتل والله ذراري قتلة الحسين لفعل آبائهم. طبعا لعله هنا سؤال يتبادر أنه كيف يقتل بفعل الآباء، ما ذنب الأبناء لفعل الآباء؟ اللي بين هذا الرواية أخرى يرويها الشيخ الصدوق بسند صحيح في كتابه علل الشرائع صفحة 229. طبعا الروايات في هذا الباب روايات متعددة، أنا أحاول كل ليلة كالعادة يعني ما أطيل أكثر من 10 دقائق، فلهذا إن شاء الله ستكون ليالي متعددة فيما يرتبط بموضوع الانتقام والثأر لدم الحسين عليه السلام. الرواية في صفحة 229 باب العلة التي من أجلها يقتل القائم عجل الله تعالى فرج الشريف ذراري قتلة الحسين بفعال أبا، يبين السبب. الرواية بسند صحيح أحمد بن زياد جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت. قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في حديث، والظاهر إشارة هذا الحديث قبل قليل كان عن الإمام الصادق، ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال أبا، يسأل عن الرواية السابقة. فقال عليه السلام هو كذلك، رواية صحيحة يعني بلغتكم. فقلت فقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، شنو ذنب هذا ذاك الفعل فعلا، هذا شنو ذنبه، ما معناه؟ فقال صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتى، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عجل الله فرج إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. ثم فقلت لحظة تكملة إن شاء الله سأتي عليه بعنوان آخر، ولكن لا إشارة لطيفة فيها الرواية نهايته. فقلت أي شيء يبدأ القائم فيهم إذا قام؟ أول شيء، أول فعل ما هو؟ يعني لاحظوا كل الخروج يأخذ عنوان صبغة بالفعل الأول، عادة الفعل الأول يأخذ تأثيره وقع. قال أول شيء يفعله ما هو؟ قال يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. أول فعل يبدأ، أول شيء هذا اللي يفعله. طبعا بالمناسبة أختم بهذه الرواية، قبل لعله سنتين أو ثلاث كنت في سفر مع بعض الأخوة إلى حج بيت الله، وإحنا طالعين من مكة ورايحين المدينة بالسيارة. ففي الطريق وأنا كذا لمحت، كان قريب قبل المغرب شوية، لمحت عنوان كان مكتوب الشيبي وشيء كذي كأنما عنوان جهة رسمية. فسألت السائق اللي كان يوصلنا، قلت شنو هذا؟ شنو هذا؟ قال هذول بيت الشيبة، هذول هم الآن سدنة الكعبة ومتولين أمور الكعبة، ما زالوا موجودين إلى يومك هذا. يعني هذه إن شاء الله تكون لعله بشارة على قرب الظهور، أن هؤلاء الإمام حينما يخرج يقتل يقطع يدي هؤلاء لأن السراق، طبعا رواية أخرى أيضا السراق، هذه الرواية إنما جاءت للتثبيت لأن الرواية أيضا معتبر، إنما يوجد روايات أخرى أيضا لأنهم سراق بيت الكعبة، فيقطع أيديهم. نفس هذه الأسرة الموجودة حاليا يقول من يبدأ بهذه من بني شيبة، طبعا من بني هاشم هم أصولهم، فيقول يبدأ بإذا أنهم سراق الكعبة. إذن الروايات تثبت أن الإمام يخرج لينتقم ويثأر بدم الحسين عليه السلام، ولازمة هذا القتل إن شاء الله هو، يعني كما سأثبت روايات أخرى، هو القتل بل الإكثار من القتل إن شاء الله. للحديث تتم في هذا الخصوص نأتي إليه لاحقا.